قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال. وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال: حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال. باب ما يتقى من فتنة المال، هذه الترجمة هي من ضمن التراجم التي أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، والمقصود منها التحذير أو التنبيه إلى التحذير من الافتتان بالمال والانشغال به وكونه يصير شغل الإنسان الشاغل، بحيث يقبل على الدنيا ويعرض عن الآخرة، ويكون همه تحصيل المال والاشتغال به والافتتان به. قد أورد البخاري رحمه الله آية كريمة من كتاب الله عز وجل، ويقول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المقصود منها أن فيها ذكر المال وأنه فتنة، كما أن الأولاد فتنة، وفيها الدلالة على الشيئين، على أن المال فتنة وعلى أن الأولاد فتنة. والمقصود من إرادها الحذر من فتنة المال والتنبيه إلى خطورة فتنة المال، وأن الاشتغال بالمال والإقبال عليه فيه مضرة كبيرة إذا شغل عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان هذا المال والاشتغال فيه والجهد في تحصيله يكون من مال حرام، يكون من طرق محرمة، فإن هذا يكون البلاء والشر فيه مزدوجا ومتكررا، يأتي من جهة تحصيله من طريق محرمة، ويأتي أيضا من جهة الاشتغال به عما ينفع وعما يعود على الإنسان بالخير. ثم ذكر البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. والحديث إسناده مشتمل على عدد من الرجال ذكروا بكناهم، كل رجاله ذكروا بالكنية وهم مشهورون بالكنى إلا شيخ البخاري، فإنه لم يذكر بالكنية وإنما ذكر بالاسم. أما الباقون فقد ذكروا بكناهم: أبو بكر بن عياش، ثم بعد ذلك
أبو حصين،
ثم أبو صالح، ثم أبو هريرة. هؤلاء ذكروا بكناهم، فهو يقال له مسلسل بالكنى أو بأصحاب الكنى، مسلسل في الغالب، لأنه ليس كله من أول إلى آخر، لأن أحد الرواة وهو الشيخ البخاري لم يذكر بكنيته، لكن من عداه قد ذكروا في الكنية. والحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام تعس وهو دعاء على الإنسان الذي يكون كذلك، والمراد من ذلك هلاكه، يعني أنه هلك. تعس عبد الدينار والدرهم، المقصود من ذلك من انشغل بجمع المال وبتحصيل المال حتى صار كأنه عبد له، معنى أنه منشغل به كما ينشغل العبد بعمل سيده وخدمة سيده، فهو مشتغل بالمال وهو بمثابة العبد للمال. ولهذا ذكره هنا بلفظ العبد، بمعنى أنه مشتغل فيه منهمك فيه، هو شغله الشاغل، فهو بمثابة العبد الذي هو في خدمة سيده والذي هو مشغول في ما يريده سيده ويتصرف فيه سيده، وهو لا يخرج عن تصريف سيده. فهذا شأن من يكون مشتغلا بالمال منهمكا فيه وشغله الشاغل، لا ينفك عن العمل فيه وشغل عمره وحياته وساعاته وأيامه ولياليه بجمع المال وتحصيله وتصريفه والاشتغال فيه، فهو شغله الشاغل يشغله عن طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان تحصيله كما ذكرت من طريق محرم فيكون البلاء مضاعف والشر متكرر، لأنه جاء من جهة تحصيله من أمور محرمة ثم صرفه في أمور محرمة، وبين ذلك الاشتغال به والانهماك في تصريفه وشغل باله وشغل تفكيره به، بحيث يكون شغله الشاغل. تعس عبد الدينار والدرهم، عبد الدينار والدرهم المقصود بذلك الذهب والفضة، ومثل ذلك ما يقوم مقامهم، لأن الدينار إشارة للذهب والدرهم إشارة للفضة، لأن الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، ففيه الإشارة إلى النقدين وإلى الاشتغال أو الانهماك في كل عمل يوصل إلى تحصيل النقدين. تعيس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، مقصود من ذلك ما يتخذ من اللباس والفراش، وهي من متع الدنيا، وما يتمتع به من زينة الدنيا والاشتغال بها. والخميلة هي الكساء الذي له خمل، يعني في أشياء ظاهرة بارزة كما يكون في بعض الفرش التي لها أشياء بارزة تكون فيها لين وتزيد في لين ما يجلس عليه، أو كذلك ما يلبس يعني ملمسه، يعني فيه أشياء ناتئة فيها يعني بروز، فهذا هو المخمل أو الذي فيه خمل. والخميصة هو كساء له أعلام، يعني له خطوط فيه خطوط، والمقصود من ذلك التمثيل ببعض أنواع ما يتخذ من الفرش وما يتخذ من اللباس والكساء. ثم ذكر بعد ذلك شأن من يكون كذلك وأن همه الدنيا وتحصيل الدنيا وأن رضاه وسخطه تابع للدنيا، فهو يرضى أن يعطي ويسخط إن لم يعطى، رضاه وسخطه إنما هو تابع للدنيا ومتعلق بالدنيا، فهو يعطى فهو إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، وإن لم يعطى يسخط ولا يرضى، يعني هذا شأنه. فمحبته من أجل الدنيا وصلته من أجل الدنيا وتعرفه إلى الناس إنما هو من أجل الدنيا، فصلته وعلاقته بغيره إنما هي من شأن الدنيا. ومن صفات من يكون كذلك أن يكون جموعا منوعا، أن يكون جموعا منوعا يجمع ويمنع يأخذ ولا يعطي، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصف أو ذكر ما يكره الله عز وجل أو ما نهى عنه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الله ينهاكم عن حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهاد. قوله ومنع الوهاد يعني معناه أنه جموع منوع، يجمع ويأخذ ولا يعطي، يمد يده للأخذ ولا يمد يده بالإعطاء، فهو كما قال عليه السلام منع وهاج، يطلب من غيره أن يعطيه ولا يعطي غيره ولا يعطي غيره شيئا، كما حكاه الله عز وجل عن المطففين، قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنهم يخسرون، إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا ويستوفونه ولا يرضون أن ينقص منه شيء، وإذا كان الحق عليهم فإنهم يبخسون ويماطلون ويقصرون ولا يوفون، فهم كما بين عليه الصلاة والسلام في قوله ومنع وهاج، حريصون على أخذ حقهم وقد يأخذون غير حقهم، والمهم عندهم أن يصل إليهم المال سواء كان من طريق حلال أو طريق حرام، فالحلال عندهم ما حل في اليد والحرام ما لم يقع في اليد. ألا تعريف الحلال والحرام عند من لا يعرف الحلال والحرام الذي أحله الله وحرمه الله؟ الحلال هو ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، هذا هو الحرام في الشرع والحلال في الشرع. لكن الحلال والحرام عند عباد الدنيا عباد الدرهم والدينار، الحلال ما حل في اليد يقع في اليد هذا هو الحلال من أي جهة كان، والحرام ما لم يقع في اليد، حرام عندهم ما لم يقع في اليد، وأما الذي يقع في اليد فهذا هو الحلال. الحلال هو ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. قوله عليه الصلاة والسلام إن أعطي رضيا وإلا لم يرضى، يعني معنى يسخط، كما ذكر الله عز وجل في القرآن فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فسخطهم ورضاهم إنما هو تابع للدنيا ليس تابعا لما يحبه الله وما يبغضه الله. الواجب أن يكون الإنسان حبه وبغضه تابع لما يحبه الله ويبغضه، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، يحب في الله ويبغض في الله، يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله، ويحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله، فمحبته وبغضه تابع لما يحبه الله تعالى ويبغضه. أما من جاء أو من أشار إليه من الوطن في هذا الحديث فهو محبته وبغضه من أجل الدنيا، يجده يكون حاقدا حاسدا إذا رأى الخير عند الناس حقد عليهم وحسدهم عليه. وإذا أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. ومن الناس من يسخط ولو أعطي، يعني في جميع الأحوال يكون ساخطا، أعطي وإن لم يعط، أعطي أو لم يعط ويكون ساخطا ويكون حاقدا. هذا أسوأ أحوال الناس، الذي يبغى ويسخط سواء أعطي أو لم يعطى، يعني ولا يعرف الجميل ولا يلاحظ المكافأة على الجميل، وإنما إذا وقع الشيء بيده فهو لا يعني يعامل من أعطاه معاملة طيبة ولا يعرف له فضله ولا يعرف له إحسانه، هذا أسوأ الأحوال. وهذا من أبرز أمثلته في هذا الزمان هذا الرجل الخبيث الذي ظهر في هذه الفتنة، وهو حاكم العراق المجرم الأثيم. فإنه أعطي ما أعطي من الأموال وصرفت له الأموال، ومع ذلك هو ساخط، أعطي أو لم يعطى في إعطائه وعدم إعطائه، هو ساخط حاقد، حصل له الإعطاء وما حصل له الإعطاء، فهو مع هذا الإعطاء ومع هذا البذل ومع صرف الأموال التي حصلت له من الكويت وغير الكويت هو حاقد وحاسد، وينتهز الفرصة لينقض على من أعانه وعلى من ساعده. فهذا ما يكون في الخبث، وأعظم ما يكون في اللؤم، لأن الإنسان الذي عنده عقل وعنده شيء مروءة يعني يقدر الإحسان ويكافئ على الإحسان. أما أن يأخذ ويكافئ على الإحسان إساءة فهذا هو منتهى اللؤم، هذا هو منتهى اللؤم ومنتهى الخبث. لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: تأس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى.
ما يصبح بالله في الإنسان ما يصبح بالله في الإنسان إن أعطي رضي وإن أعطى لم يرضى. كل إنسان لا خسر خسر النفاق،
لأن الذي شأنه هذا الذي لما الرسول قال تعز عبد الدين والدرهم، إن كان كذلك يعني همه تحصيل المال يعني هو يرضى ويسخط تبعا للمال وحصوله وعدم حصوله، وليس كل الناس كذلك أبدا، مو كل الناس كذلك. بل من ينطبق عليه هذا الوصف وهذا الدم الذي حصل من رسول الله عليه السلام لهذا الصنف من الناس.
قطيبة بمعنى الخميلة؟
كيف غير الخميلة؟ معنى قطيبة الخميلة، لكن الخميصة هي التي يساوي له أعلام.
وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن عطاء. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو دال على ما ترجم له ما يحذر من فتك المال، لأنه ذكر الحديث الذي قبل هذا لم من يكون همه المال وتحصيل المال، ومن كان عبدا للمال، بمعنى أنه حركاته وسكناته كلها تبع للمال، وكلها في خدمة المال وفي تصريف المال وشغله الشاغل المال. بعد ذلك أورد هذا الحديث الذي فيه بيان شدة اختتان ابن آدم بالماء وأنه لا ينتهي عند حد. لو أعطي واديا من ذهب لابتغى وادي ثاني، ولو أعطي وادي ثاني لابتغى ثالث، وهكذا كل ما حصل عنده حصل له شيء من خير يريد مثله أضعافه. هذا هو شأن ابن آدم وتحصيله المال وحصى المال، مقصود به الغالب غالب الناس أن يكونوا كذلك. يعني أنه لو كان ابن آدم وادي
ذهب
لابتغى ثانيا ثالثا
من وسنة.
لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا.
لو كان لابن آدم واديان من ذهب
من مال
لابتغى ثالثا، يعني معناه أنه لا يقف عند حد، لا يقف عند حد. لو كان عنده وادي يبغي ثاني، لو كان عنده اثنين يبغي ثالث، لو كان عنده ثالث يبغي رابع، لو كان عنده خامس يبغي سادس، ما ينتهي عند حد، لأنه يريد تحصيل المال والزيادة في المال وكثرة المال وتحصيل المال. فشغله الشاغل أن يجمع المال. هذا فيه بيان الانهماك المال والحرص عليه وشدة الحرص عليه، وهذا هو المذموم. ليس هو المذموم تحصيل المال، وإنما المذموم كون الإنسان يصير عبد للمال، كون المال هو شغله الشاغل ويصرفه عن الخير ويعوقه عن الأعمال الصالحة ويشغله عن طاعة الله ورسوله على الأخرين. تشغله الدنيا عن الآخرة، يشغل بالدنيا عن الآخرة، هذا هو المذموم. أما إذا حصل المال من حلة صرفه في حلة ولم يشغله عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهذا ليس المذموم. وكثير وبعض الصحابة، عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان كذلك، مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أبرياء الصحابة أصحاب المال العظيم الذي يصرفونه في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ما حصل من عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث جاء 300 بعير في جيش العسرة في غزوة تبوك، عليها أحمالها وأركابها ولوازمها وما يحتاج إليه على ظهرها، جهز هذه الجيوش وجهز هذه الإبل الكثيرة بعتادها وأحمالها. هذا المال إذا حصل بطرقه المباحة وصرف بطرق مشروعة فهو خير ومحمود، ليس بمذموم. كما جاء في حديث ابي هريره بان الجذور بن الجوع الفقراء الذين جاؤوا من المسلمين ذهب الى الجذور بن الجوع بنعيم مقيم، الذين كانوا يصلوا ويصومون كانوا يصوم ويتصدقون بفضول اموالهم، يتصدقون بفضول اموالهم. فهذا يعني فيه بيان فضل المال اذا كان لم يشغل عن طاعه الله عز وجل وصرف بطاعة الله سبحانه وتعالى، فقد من حله وصرف بحله وصرف بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. ما يكون محمودا ولا يكون محمودا، لكن الذي يتقى ويخشى هو الاتكال به والاشتغال به، يكون همه المال وتحصيل المال، وهو شغله الشاغل تشغله دنياه عن اخرته. أبو عاصم الشيخ البخاري هو من كبار شيوخه المتقدمين، فهو من أتباع أتباع التابعين، وهو من الأشخاص الذين روى عنهم الثلاثيات التي أعلى ما في الصحيح، أعلى ما في الصحيح الثلاثيات. أبو عاصم النبيل هو أحد الأشخاص القليلين الذين روى عن طريقة الثلاثيات التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعي وتابع تابعي، وهو من أتباعي ومن أتباع التابعين ومن أتباع التابعين اللي هو عاصم النبيل، ومن كبار الشيوخ الذين أدركهم البخاري في أواخر حياته. هؤلاء كبار شيوخه، وأما صغار شيوخه الذين هم قريبون منه مثل محمد بن بشار محمد بن مثنى, هؤلاء من صغار شيوخه الذين هم مقاربون له في السن وقد ماتوا, مات هذا الاثنان قبله بأربع سنوات, هذا بن بشار محمد بن مثنى مات قبل البخاري بأربع سنوات وهم مقاربون له, ولهذا قال من صغار الشيوخ, وأن أبو عاصم من كبار الشيوخ لأنه أدركه في آخر حياته, يعني في أول حياة البخاري وآخر حياة أبي عاصم فهو من كبار الشيوخ, هذا فهو من أتباع التابعين, ومن أتباع التابعين لهذا بين البخاري وبين مسلم وسلم في بعض الأحاديث التي جاءت عن طريق أبي عاصم أربعة أشخاص, وهنا بينه وبين الرسول أربعة أشخاص, بين البخاري وبين الرسول أربعة أشخاص, أبو عاصم وجريج وعطاء وابن عباس, وعطاء وابن عباس ويقال ليس بيها
وقال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جري قال سمعت عطاء يقول قال سمعت عطاء يقول وقال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جري قال سمعت عطاء يقول قال سمعت ابن عباس يقول سمعت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم بالأواد مالا لأحب أن له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وقال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جري قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول.
يعني هذا الحديث هو الحديث الذي قبل هذا لكنه أورده هنا بإسناد النازل, كان في الإسناد الأول عالي لكن فيه العنعنة بين ابن جري وبين عطاء جريج روى بالعنعنة, وهنا بالتصريح بالسماع من طريق النازلة وذكر الطريقة الأولى عالية ولكن فيها عنعنة, وذكر الطريقة التي بعدها نازلة وفيها التصريح بالسماع, وفي طريقة أخرى والحديث عن ابن عباس وحديث واحد جاء من طريقين إلا أن الطريقة الأولى عالية وفيها عنعنة, الطريقة الثانية نازلة وفيها تصريح بالسماع, ولهذا جمع بين الطريقين وإن كان الحديث واحدا. ثم أيضا كما أن فيه زيادة في هذه الطريقة, فيها زيادة في المتن لأن الطريقة الأولى هذه الطريق فيها تصريح بالسماع وفيها زيادة في المتن لقوله لا أدري هل هو من القرآن أو لا, كذلك ما ذكره عن ابن الزبير أنه كان يخطب به على المنبر, أنه كان يذكر ذلك على المنبر يذكر هذا الحديث ويخطب به على المنبر, يعني وإذا فالطريقة الثانية فيها زيادة في المتن وزيادة في الإسناد, زيادة في الإسناد من حيث التصريح بالسماع قد خرج من الطريقة الأولى العالية وفيه زيادة في المتن أيضا, هذا الذي ذكر يعني من ناحية هل هو من القرآن أو غيره. المقصود من ذلك هذا الحديث كان لابن آدم
لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مثله,
لو أن لابن آدم واد مال لأحب أن يكون له مثله, يعني هذا الحديث وهذا اللفظ يعني هل هو من القرآن أو غير القرآن، كان بعضهم يعني يظن أنه من القرآن، يعني ليس جزما لكن كان يظن.
لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملى عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
ولا يملى عين ابن آدم إلا التراب، وفي بعض الألفاظ لو جف ابن آدم إلا التراب، المقصود من هذا أنه ما دام في الحياة وما دام على قيد الحياة فهو منشغل بالمال وحريص على المال، وإذا حصل واد من ذهب تمنى أن يكون له ثاني، وإذا حصل ثاني تمنى يكون له ثالث، وإذا حصل ثالث تمنى يكون له رابع إلى أن يموت، وإذا مات خلاص انتهى ولا يملأ إلا التراب، يعني حيث يهال عليه التراب ويختلط ببطنه ويخالط بطنه وبجسده ويهال عليه ويختلط بالتراب، عند ذلك ينتهي من الحصى على الماء. أما ما دام على قيد الحياة فهو يحرص على الماء كما سبق مر بنا، يعني يحرم ابن آدم ويشب معه خصلتان قد الدنيا وطول الأمد، يعني يحرم ابن آدم وفيه خصلتان يعني يشبان معه، يعني جسمه يتغير يذبل جسمه ترتقي أطرافه، لكن حرصه على الدنيا رغبته في الأجل ورغبته في طول الحياة هذه تبقى كما كانت في الشباب، كما كانت في الشباب تكون موجودة في الكبر، يعني الجسم لبن والحركات كثرت، لكن الهمة في تحصيل الدنيا والرغبة في الحياة هذه كما كانت في الشباب تكون معه في حال المسير، تكون معه في حال المسير. إذن فالحديث معناه أنه لا يملأ جوف من آدم من التراب، يعني معناه ما ينتهي إلا عند الموت، عندما يهال عليه التراب ويختلط بجسده ويهال عليه التراب ويختلط بجسده على جوفه وعلى وجهه وما إلى ذلك، عند ذلك ينتهي من الرغبة في المال وتنتهي الرغبة في المال. أما ما دام على قيد الحياة فهو حريص على المال وشغله شاغل المال، ويتوب الله على من تاب، من تاب الله تعالى عليه. فتنة في المال إذا حصل توبة من الافتكان المضر للإنسان الله تعالى يتوب على من تاب.
قال حدثنا أبو نعيم قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا، قال وسد
يعني كان يتردد، يعني ما عنده جزم على هذا القرآن وغير القرآن.
قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وقال حد
ما يؤثر، يمكن أن يكون لنا رواية بالمعنى لأن الأفضل واحد حديث يعني كل عام عباس هو يعني يبدو أن بعض دخل الرواية بالمعنى.
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن القسيم عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر في مكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانية، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثة، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول.
في بعض هذه الطرق التي مرت بعضها يقول بخاري حدثنا, وفي بعضها يقول حدثني, في بعضها يقول بخاري حدثني, وفي بعضها يقول حدثنا. ومقصود البخاري من هذا أن ما جاء في صيغة الإفراد وحدثني أنه سمع وحده, سمع من شيخه وحده ليس معه أحد. أما إذا قال حدثنا فهو وغيره معه ليس وحده حين التحديث, وإنما حدثه وحدث غيره معه. فهذا هو السر التعبير بحدثني وحدثنا. إذا قال حدثني ومراده أنه ليس معه أحد لما كان الشيخ يحدثه بالحديث, معناه سمع وحده وليس معه أحد. وإذا عبر بحدثنا فإنه ليس وحده حين التحديث بل معه غيره. والمقصود من ذلك أنه حدثه وحدث غيره معه. أما إذا قد حدثني فهو حدثه وحده ولن يحدث غيره معه حين التحديث. فهذا هو السر في التعبير أو التفريق بين حدثني وحدثنا. حدثنا أبو نعيم, أبو نعيم هو الفضل بن دكين ونشيخ البخاري. أبو نعيم الفضل بن دكين هذا أحد شيوخ البخاري ومشهور بكنيته, ويأتي أحيانا بكنيته كما هنا, وأحيانا باسمه بدون كنية, وأحيانا يجمع بينهما. فقال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. وهناك شخص آخر مشهور بأبي نعيم وهو متأخر, أبو نعيم الأصفهاني صاحب المؤلفات الكثيرة, صاحب حلية الأولياء, معرفة الصحابة, والكتب الكثيرة الشهيرة. هذا متأخر من القرن الخامس, كانت وفاته سنة 430, وفاته سنة 430, وهو مشهور بلقبه بكنيته أبو نعيم. لكن ذاك متأخر وهذا متقدم. هذا نشوف البخاري, البخاري توفي 256, هذا من شيوخه. أما أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغيرها من الكتب, فهذا وفاته سنة 430, فهو من المؤلفين يعني أصحاب التأليفات الكثيرة, هو متأخر. وأبو نعيم الفضل بن دكين مؤلف له مؤلفات يعني ذكرها الحافظ بن حجر وأشار إليها في الشرح لبعض مؤلفاته, لكن هذا متقدم وذاك متأخر. هذا من شيوخ البخاري, وهذا بينه وبين البخاري فترة طويلة يعني مقدار ما يقرب من 200 سنة بين وفاته, بين وفاة البخاري وفاة ابن نعيم ما يقرب من 200 سنة. البخاري توفي 256 وابو نعيم توفي 430, 430. ابن نعيم وعبد الرحمن سليمان الغسيل, عبد الرحمن بن سليمان الغسيل المقصود بالغسيل يعني جد عبد الرحمن, وهو يقال له الغسيل غسيل الملائكة, ويقال له الغسيل لأنه غسيل الملائكة, وهو صحابي رضي الله عنه كان بات مع أهله الجامعها ولم يغتسل, ثم سمع النداء بالجهاد فخرج وعليه الجنابة ثم قتل. فالرسول أخبر لأن الملائكة أن رأى تغسله الملائكة, تغسله من الجنابة, فقيل له غسيل, غسيل الملائكة. فاشتهر بهذا الوصف الذي هو الغسيل.
الغسيل هو جد الغسيل.
ها؟ ظلم. ايش؟ ظلم.
نعم جده جده اسمه حمد، لكن عبد الرحمن بن سليمان بن حمد، لكنه يطلق عليه الغسيل اللي هو جب بهذا الوصف الذي اشتهر به، هذه الميزة التي تميز بها وقال له الغسيل، وأحيانا قال غسيل الملائكة. الغسيل هل هذه عوض عن المضاف إليه؟ لأن أحيانا يكتفى عن ذكر المضاف إليه بذكر أل فيه إذا كان مشتهرا، مثل ما يقال الفتح، الباري يقال له الفتح، الفتح أل عوضا عن المضاف إليه التي هي الباري. قال البلوغ، كتاب البلوغ لبلوغ المرأة، أل عوضا عن المضاف إليه. فأحيانا يأتي الوصف محلا بأل في أوله لتكون عوضا عن المضاف إليه الذي حذف. الغسيل غسيل الملائكة، حذفت الملائكة فجاءت أل بدلا منها، كما يقال بلوغ المرام بدله البلوغ، يعني اشتهر الفتح، الفتح الباري اشتهر. ويأتي يعني مشهور في اللغة كذلك في القرآن أن يأتي يعني الأل عوضا عن المضاف إليه، كما يقول الله عز وجل يربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، أي أقدامكم، يربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أي أقدامكم، فجاءت أل بدل المضاف إليه.
عبد الرحمن بن شيماء بن عبد الله بن حنظلة.
عبد الرحمن بن
عبد الله بن حنظلة.
عبد الرحمن بن
سليمان بن عبد الله بن حنظلة. قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
يعني هذا الحديث فيه بيان تسلسل لقضية الازدياد، لأنه يعطي واحد لا حب يكون له ثاني، يعطي ثاني حب له ثالث، وهكذا لو ثالث يبغي رابع، يبغي رابع بخامس، خامس يبغي سادس، ولا يمنع ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، إذا مات انتهى طمعه. أما ما دام على قيد الحياة فالطمع موجود إلى أن يموت، كما ذكرت في الحديث: يهرم ابن آدم يشيب ابن آدم، يهرم ابن آدم ويشيب معه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل، حب المال وطول الأمل. فيه تسلسل في الازدياد المال. ثم هذا الحديث فيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بكونهم يعدلون السنن على المنابر ويخطبون بها على المنابر، يبلغونها على المنابر حتى يعم نشرها، حتى يعم الانتفاع بها. كان مع ابن الزبير رضي الله عنه على المنبر يقول: يا أيها الناس، أين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان كذا، إن ابن آدم يكون كذا وكذا.
وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أنا أبو الوليد،
يعني في تعبير بالفم، يعني حديث ابن عباس، حديث ابن عباس فيه الجوف وفي ذكر العين، حديث ابن الزبير إشكال أنه لا يسد
جوفه. ابن الزبير يسد جوفه وتعبير الجوف. نعم.
ولا يسد جوف ابن آدم.
ابن الزبير جوفه. وهنا يسد فاه. ويعني هو بالنسبة لحديث ابن الزبير حديث أنا طبعا اختلفت الرواية. الصحابي يختلف. لكن بالنسبة لحديث ابن عباس طبعا حديث واحد. يعني في الغالب أن يكون في رواية بالمعنى ببعضها. وأما بالنسبة لما جاء عن ابن عباس عن ابن الزبير وعن أنس قد اختلفت الطرق. اختلفت الطرق. لكن كلها تتلاقى تلتقي عند رسول الله عليه السلام. تلاقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون يعني جاء التعبير بالفم لأنه هو المدخل للتمتع ومتع الدنيا. الفم هو المدخل. المتع الآكل والمشارب طريقها الفم. فهو ذكر المدخل وذكر العين في الروايات لأنها هي التي يعني يحصل فيها الوقوع على الشيء أولا الوقوع على الدنيا وعلى المتع ثم السعي في تحصيلها تقع نظرة على الشيء فيعجبه فيسعى إلى تحصيله فيقتنيه فيأكله ويستعمله فيكون يعني التعبير بالعين من جهة يعني باعتبار التعبير بالفم باعتبار والتعبير بالجوف يعني باعتبار أنه هو المقر الذي يكون فيه تمتع ولكن من ناحية كونه إذا مات يعني معناه أن عينه يعني يسدها التراب وفمه يعني كذلك يسدها التراب وجوفه يسدها التراب لأن التراب يختلط بالجسد كله من أوله إلى آخره.
ففي نفس الربط ورد
هنا بعض الألفاظ نفسه وبطن نفسه يعني مقصود بها يعني بدل الإنسان يعني لأنه يطلق على الإنسان نفسه قال نفسه
وبطن
بطن وجه.
وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر.
ثم أورد البخاري رحمه الله في هذا الأثر عن أبي الذي يرويه عنه أنس رواية صحابي عن صحابي عبر عنه البخاري رحمه الله بقوله قال لنا أبو الوليد قال لنا هذا يصير يستعمله البخاري منه ما فيه كلمة لنا ومنه ما هو خال من التعبير قوله وقال لنا منها وقال فلان أحيانا يعبر يقول قال فلان هو شيخ من شيوخه وأحيانا يقول قال لنا لا شك كلمة قال لنا هذه واضحة الاتصال أنه يعني ما في تعليق لأنه يعني من السمع مباشرة قال لنا لأن مثل يعني يشبه حدثنا بالاتصال إلا أن البخاري يستعمل هذه الصيغة كما قال الحافظ بن حجر يستعملها في حالتين يعني البخاري رحمه بن حجر رحمه الله من أهل الاستقراء من أهل الاستقراء التام لصحيح البخاري ومعرفة طرقه ومنهجه لصحيح فهو بالتتبع والاستقراء يقول تبين لي أن البخاري يفعل مثل هذا يعبر بالله التعبير لأمرين الأمر الأول أن يكون موقوفا يعني معناه أنه مو مرفوع أن يستعمل فيما إذا كان موقوفا وليس مرفوع الأمر الثاني أنه يستعمل فيما إذا كان فيه رجل أو راوي ليس على شرطه الذي هو شرطه بالصحيح، يعني يكون راوي من رواة الإسناد ليس على شرطه، فهو مرفوع ولكن يكون فيه رواية أو نزل عن شرطه فيعبر بهذا التعبير. هكذا قال الحافظ بن حجر، يقول إنه عرف عن طريق الاستقراء أن البخاري يفعل هذا لأمرين: إما أن يكون موقوفا يعني ليس مرفوعا، أو أنه مرفوع ولكن فيه راو ليس على شرطه. وهنا في هذا الموضع هو من قبيل القسم الأول، لأنه موقوف على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن العلماء من يقول إن البخاري يستعمل التعبير فيما إذا كان على سبيل المذاكرة ليس على سبيل التحديد، إذا كان شيخه يعني يكون في مذاكرة وجاء ذكر الحديث، فهو إذا جاء بهذه الطريقة يعني يؤتى به بهذا. لكن حافظ حجر يقول إن الذي ظهر له بالتتبع أنه يستعمل في أمرين، وهما أن يكون موقوفا أو أن في إسناده راويا ليس على شرطه. هل كنا نرى أو نرى إيش؟
قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر.
يعني قال كنا نرى يعني نظن أو نرى يعني نعتقد أنه من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني فعرفوا أنه ليس من القرآن. قال مثل ما جاء ابن عباس قال: لا أدري هل هي من القرآن أو لا، هي تعادل نرى يعني معنى الظن، لأن يعني هناك لا أدري يعني في شك، وهنا يعني نرى وكانت من هذا الضم فهي معنى الظن، فهي تكون قريبة من كلام ابن عباس: لا أدري هل القرآن أو غير القرآن أو غير القرآن. ثم قال يعني حتى نزل ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر من القرآن، وهي تؤدي هذا المعنى حتى زدهم المقاتل. ويوضح يعني هذا الأثر من ابن عباس من ابن زبير يوضح معنى: ولا يملأ جوف من آدم إلا التراب، لكن التكاثر حتى زلتم المقادر. لكن التكاثر يعادل يعني قوله: لو كان ابن آدم وادي لطلب ثاني وان حصل ثالث، ولا يملأ جوف من آدم إلا التراب، يعني إذا مات حتى نزل ألهاكم التكاثر حتى زلتم المقادر. قوله حتى زلتم القبر يعني متم. لكن التكاثر يعني معناه أن حرص على المال على جمعه، ولا ينتهي ذلك إلا للموت. فهو مثل يعني هذه الآية أو هذه السورة يعني هذا الحديث يعني وفي معنى هذه السورة هذه الآية: لكم التكاثر حتى زلتم المقابر، لكم التكاثر تعادل لو كان الابن آدم واجر طلب ثاني ولو كان الثاني طلب ذلك، لكم التكاثر حتى زلتم المقابر تعادل ولا يملأ وجوه من آدم إلا التراب، يعني معناه أنه إذا مات خلاص انتهى طمعه.
تأفسق في باب جديد
أي نقطة نجيب
إن كان الشيخ عندك على بكرة إياسة عشان الشيخ عايضر القرني في مسجد قوة عندهم محاضر، الشيخ عايضر القرني في حاضر بكرة في مسجد قوة، ممكن عندك على إياسة بكرة
ما يريد أن يذهب فمن يبقى والذي ما يذهب يحصل عن طريق الشريعة.
نحرص على الدرس ده
لا أقول هي تحصل عن طريق الشريعة محاضرات تلك العامة
مفعول الحضور ما يصير مفعول السماع الجريم
إيش؟
مفعول الحضور ليس مفعول السماع الجريم.
إذا كنت تسائل وتحصل شيء أبد كل ما يحصل يتحصل عن طريق الشريعة، بس إلا إذا كان عندك سؤال في الجزء كان عمال حتى عن طريق السلف.
مفعول الحضور أو السماع تلقي
على الله كما مفعول الحضور لكن من يريد أن يدخل يعني مسألة كل واحد من الخيار.
جزاك الله خير. قل لي سؤال أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الندب في الجواز،
ايش الخلاف الذي في هذا؟
هناك افعال الرسول صلى الله عليه وسلم في اقسام، منها ما يفعله بمقتضى الجبله، يعني مثل القيام والقعود والجلوس، يعني هذه مقتضى الجبله. لكن الهيئات كيفيه، او يعني شيء يفعله، يعني وهو نبههم على ان يفعلوا طبعا مثل صلوا كما رجل يصلي، خذوا عني مناسككم، طبعا هذه افعال معها اقوال ترشد الى تلقيها والى اخذها، وطبعا يكون من ذلك ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، لان فرض الحجة قال خذوا عني مناسككم فيما هو ركن وفيما هو يعني واجب وفيما هو مستحب، تفاوت هذه الافعال، لكن لا يعرف الا بالادله التي تدل على ان هذا لازم وهذا ليس بلازم وهذا مستحب وهذا غير مستحب. واما التي هي مقتضى الجبله فهذه يعني كما هو معلوم ليست مثل الذي هو للتشريع.
طيب الذي
للتشريع لان هذه فطره الجبله، لا بد من الجلوس، لا بد من القيام، لا بد من المشي وهكذا.
لو كان يضطجع قبل بعد سنتين الفجر، الاضطجاع هذا
الرسول كان يفعل هذا في بيته. أيوة. كان يفعل هذا في بيته، ما كان يفعل في المسجد. كان يفعل في البيت، ما كان يفعل المسجد.
هل هذا يدل على الجبلة ولا؟
هذا
يدل على الجبلة، يعني
والله يعني الذي يدل أنه ما يدل على الجبلة، الذي يدل واضح أنه ما هو جبلة في قضية الاضطجاع، وأنه يعني ينبغي أن يفعل، لكن هذا الرسول ما فعل في المسجد، فعل في البيت.
أكله للدباء، أنس بن مالك يقول أنا يعني أكل الدباء
من أكل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه رأى أنه يحب يعني هذا الطعام فأحبه.
هذا ما يدل أنه فعل النبي يدل على الاستحباب، هذا
فعل جبلي. لا أبدا، لأنه يعني يعني كما هو معلوم مثلا أنا آكل أقول أنا آكل طبعا يدل على الإباحة، لكن ما أكل يعني شيء يعني يوافق جميع النفوس، بعض النفوس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الضبدين يده وما أكل، ها وما منع منه وما منع منه، قال لم يكن بأرض قومي لا يجدني أعاف، كان طعام معك هذا شيء غريب لكنه حلال ومباح، يعني فكونه يعني قال الأكل الدبا مستحب، أكل الدبا مباح، كل مباح وغيره. لكن أنس رضي الله عنه لما رأى أنه يحب هذا الطعام أحب هذا الطعام لأن الذي أحبه، يعني شيء يعني رأى أن نفسه تميل إليه فأعجبه، هذا الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقال أنه مستحب أكل الدبا، من المستحبات أكل الدبا ويسن أكل الدبا، ولو الإنسان يعني راح عمره ما أكل دبا ترك سنة، لا أبدا.
اسم الحديث العجول يا شيخ، حديث الغزلان العجول هذا
ايش؟
العجول.
ايوه العجول.
ايوه
وش من؟
صيغة الحديث وطرق
أي الحديث؟ حديث؟
سمعنا في حديث
العجول؟
ايوه
ما ادري وش المفروض منه، يعني ما ادري وش
انه فوق العرش او شيء كذا، سمعت بكلام بس ما ادري ما وجدته.
وش اللي فوق العرش؟ فوق العرش الله،
فوق العرش الكرسي.
ايش؟ وش عجول ولا أوعان؟
حديث الأوعان. نعم
أوعان. ما يعني
عنده شواهد الطرق،
ما أعرف عن شيء.
طيب يا شيخ، هل هناك ضابط الذي نميز به بين الأمور التي يقالها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والتي يقالها سنة؟ هل هناك ضابط يعني تميز بين هذه الأمور؟ لأن بعض الناس يطعنون في بعض السنن.
لا، هو الكيفية، هو يعني كما هو معلوم يعني أفعال أشياء لا بد منها، مثل كونه يجلس ويقوم ويمشي، طبعا هذه جبلة، لكن كيفيته كيفية مشي النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية جلوسه طبعا هذا يقتدى فيه كيفية الكيفية، كيفية الجلوس، يعني كونه يجلس يعني متربعا، كونه إذا جلس يأكل كيفية الجلوس، طبعا يقتدى به لما كيفية جلوس الأكل، يعني عندما يعني يذكر أنه كان يجلس على هذه الأية، لكن جلوس وقيام وقعود والأصل كذا هذه جبلة للناس، لكن كيف يجلس إذا جلس طبعا يقتدى به كيفية جلوس الهيئة. نعم، وش اللي مزوه؟ إنما جعل الإمام ليتم به؟ لا لا، هذا حديث، هذا حديث بس الكلام اللي في آخر، وإذا صلى جلس هذا هو الذي فيه الكلام حول النص بعد من يسلم. وأما قضية يعني باقي الحديث إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع، وهذا طبعا هذا مات، ما في شيء ينسخ.